غيرت الألوان، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. اليوم الإسلام يريد الإنسان مثل مجلس، مثل الأمم المتحدة. شايف الأمم المتحدة؟ خلي عنك الامتياز مالت حق الفيتو، ظلم وعدوانها. لا لا، لكن بقية الناس شوفهم قاعدين في الأمم المتحدة، واحد لا يفضل الثاني. يعني أكبر دولة في العالم وهي أقل دولة في العالم، ممثل هذا كان ممثل، إلهم صوت واحد، إلهم رأي واحد. ما من حق واحد يستهين بآخر أن يقول أنا أعظم منك وأنا أقوى من عندك وأنا أثرى من عندك وأنا أعلم من عندك، وأنت دولة صغيرة وأنا دولة كبيرة. ما من حق أحد، وإنما كلهم، كل من إلى صوت واحد. الله تعالى الشكل ينظر إلى عباده جميعا. نعم أنت عندك علم أكثر في العالم، محترم أكثر، عندك أموال في العالم، محترم أكثر، وهكذا وهكذا بقية الأشياء. فالله تعالى خالق العباد، كلهم عباده، كلهم عباد له. شايف هذا اللي عنده مثلا أولاد متعددين، مثلا لنفرض متزوج زوجات متعددة، متزوج لوحدة سودة أفريقية طلع ابنه كان عبد، متزوج لما أدري وحدة بيضة طلع كذا، وحدة متزوج لسمرة طلع سمرة. مثلا أحيانا الأمهات يأثر، هذول كلهم يحبهم، ما يقول هذا أسود وذاك أبيض وذاك أسمر وذاك أصفر وذاك. اليوم اللي بخير خلي يقدم خدمات، قدم علم، قدم شيء. اليوم ماكو الشكل وما شابه ذلك. بعد أهل الجاهلية كانوا يهتمون كل من قارة أطول هو أفضل أشرف. عثمان يقول له للإمام علي، يقول له قريش تبغضك، تدري ليش؟ لأنك قتلت منهم 70. شوف الساد دليل شنو يقول، علماء يقول، فضلاء يقول، شخصيات يقول، خدمة إنسان، لا، قتلت منهم 70 تشرب أنوفهم قبل أن تشرب شفاههم. يعني من يجيب الطاسة الإناء يرد يشرب، بدال ما حلقه أول يصير بالماء، أول خشمة يصير بالماء، وهذا مهمة جدا. الله، كل من خشمه أطول معناه أشرف الناس. حكي فارغ. قصدي أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام إجا يصلي، ثم أحيانا بعد الصلاة كان يخطب، يوعظ، يحكي أحكام ذلك. رجل كان اسمه ثابت ابن قيس ابن شماس من رؤساء الأنصار، هذا شوية سمع ثقيل. فمن كان يجي يفسحوا له المجال يروح يقعد يم النبي حتى النبي من يتكلم يسمع زين. بيجي من وقت كان، وهذا اللي يريد يروح يقعد بصدر المجلس لازم يجي من وقت حتى يصير له مجال. فإجا فد يوم أواخر الوقت والناس مجتمع على النبي، كل من ماخذ مكانه ويريد يستمع، وماكو سماعات وشي ذاك اليوم حتى الصوت قوي وين ما يرقو. هذا اجى باب المجلس والناس دول كلهم مجتمعين واذن صاغيه للرسول، تنحنح شويه، بلكي تسوي له طريق، بلكي تسوي له صلوات، بلكي تفسحوا له المجال، ما حد دار له بال. قام يتخطى شوية شوية، قام يزاحم الآخرين، يعني ذولا يردون يسمعون وهذا قبالهم. واحد مكان أكو، واحد جرع بايت قال وجدت مكانا فاجلس، وقعد هنا. ما يدري بي أن هذا ما يسمع زين، يريد يروح يم النبي وحتى يسمع زين. هو جلس مغضبا، شلون واحد يحرك ذياله هذا؟ شلون يقول له أقعد بهذا المكان؟ يريد ينتقم منه زين. فرغ النبي صلى الله عليه وآله من الخطبة، هو التفت إلى واحد يمه قال له منو هذا؟ قال هذا فلان. قال ها هذا ابن فلانة، كأنه كانت عند أم جدة مدري شنو يعير بها في الجاهلية زين. فسمع النبي ذلك، هو الرجل نكس رأسه استحى، فسمع النبي هذا الكلام فغضب، فقام صاح من قال هذا؟ كلام ثابت قال أنا القوم كان رئيس من رؤساء الأنصار. شوف معاملة النبي، تأديب إلهم، تعليم تربية إلهم على احترام الآخرين. قال قم، قال انظر إلى هؤلاء شو تشوف؟ قال لا أشوف الأبيض والأسمر والأسود، يعني دول الذي حاضرين مجلس وكلهم مسلمين. قال إنك لا تفوقهم إلا بالتقوى. فك عينك زين، تقول أنا رئيس وأنا من الأنصار وهذا واحد مولى وذاك عبد وذاك ما أدري من جاء، ما لك حق هذا. إذا كنت أنت أتقى منهم لا تفضلهم ولا تفوقهم إلا بالتقوى. هذه خليها بإذنك، والغير هم خليه يتأدب، خليه يتعلم. شو لك حق تحكي تقول له ابن فلان؟ انتهت قضية تاريخ الجاهلية، انتهى. لا تجيبون ذكر للجاهلية، ما دام مؤمن، ما دام متقي، ما دام مسلم يحترم إلى كرامته عند الله. لا تهيجه وتاذين وتلجم قلبه. فنزل قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. زين، هذه علمنا الإسلام على التقوى، الاعتماد على التقوى، على العلم وما شابه ذلك. الإمام الرضا سلام الله عليه، شوف الأئمة عليهم السلام شلون علمونا، وهم الإسلام المتجسد، جسدون الخلق الإسلامي بمواقفه. شوف تواضعهم، شوف اعتمادهم، وهم أشرف الناس أبناء الرسول، لكن مع هذا ما يعتمدون على النسب. يلتفت لواحد للإمام الرضا سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله أنت أشرف الناس آباء. رأسا الإمام التفت إليه قال التقوى شرفتهم وطاعة الله أحفظتهم. يعني إذا عندهم حظ عند الله عندهم مقام بمن؟ بطاعة الله. إذا عندهم شرف بالتقوى، مو لأنه أنا ابن فلان وابن. لاحظ شوف هذا درس، حتى لا يعتمد واحد على الآباء والأجداد من دون تقوى من دون علم. واحد آخر التفت لقال يا ابن رسول الله أنت والله خير الناس. التفت إليه قال لا تحلف تقول والله أنت خير الناس، خير مني من كان أتقى لله وأطوع، خير مني. يعني إحنا بالتقوى حصلنا هذا المقام، وبطاعة الله حصلنا هذا المقام، فالمسابقة تصير بالتقوى وهذا المقام وهكذا. فهذه دروس وعظات وعبر، ولذلك هذا الذي يشعر بمثل هذا بعد ما يجي يتطاول على الناس، بعدين يروح هو يدور أسباب الشرف، يخدم الناس، يتعلم، يضيء الدرب للآخرين، لأن الإنسان العالم، الإنسان الفاضل مثل النور، مثل السراج يستضيء به الآخرون. زين، ثم تجي أنت إلى مواقف الأئمة سلام الله عليه. واحد من أهل بلخ يقول كنت بخدمة الإمام الرضا سلام الله عليه لما جاء من المدينة إلى مارو. في الطريق والأحيانا كان يفرش المائدة سفرة ويجمع عليها الغلمان والمماليك والخدم وحتى سايس الخيل كلهم يجمع هو يقعد وياه. يقول قلت له يا ابن رسول الله لو وضعت مائدة لهم ومائدة لك، يعني انت ما يناسبك انت تقعد ويا هالعبيد ومماليك. قال لماذا؟ ليش؟ الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال. يعني أنا إذا قعدت ويا ذولا ينقص قدري، مقام ينزل. شوف هاي الروح العالية، هذا تأديب بالنسبة لنا وتعليم بالنسبة لنا، أن يستنكف جنابه أن يقعد واحد ويا كذا، لأنه ذاك قال له ليش ما تجي تصلي؟ قال ليش ما تصلي جماعة؟ قال أخشى أن يزاحمني البقالون. هو جنابه نازل من السم زين، والناس لا خاف يزاحموه. قسم كبير من قريش وأمثالهم عنجهية جاهلية عندهم، ما كانوا يأتون إلى الرسول ويسلمون. قلوا له إذا تريد أن نجي وياك اطرد ذولا، جامعهم ذولا، سلمان الفارسي وصهيب الرومي وما أدري حباب بن أرت ومع بلال الحبشي، ذولا شنو جامعهم داير مدار؟ وخرهم، إحنا الزعماء الرؤساء شخصيات نجمع. هذه عقليتهم كانت. بينما أهل البيت سلام الله عليهم تلامذة رسول الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف شلون يحترم هذا العبد الأسود الحبشي، هو يقوم بشؤونه، هو يغسله، هو يكفنه، هو يدخله إلى قبره، هو يدفنه، لأنه متقي. هذا تأديب إنا يا أخوان. بعض ناس أكو أولاد علماء ما أدري يتكبرون على الآخرين، عوائل علماء مع الأسف الشديد إبدال ما يكونون مؤدبين أكثر تواضعاً، لأنه الزعيم مالتنا منه أهل الدين. قالوا له الواحد متواضع، والله أنت هواي متواضع. قال يا أخي إحنا قدوتنا منه الأمراء الملوك الحكام، يا قدوتنا محمد وآل محمد. إذا قدوتنا ذولا انت تعال، انا مهما اسوي ما اقدر اوصل الى تواضع النبي صلى الله عليه واله وسلم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اذل على المؤمنين، يعني متواضعين من اخلاقهم. كان يجلس النبي، شوف الروايه، كان يجلس جلسه العبد، عبد يقعد على القعده، يجلس جلسه العبد وياكل اكل العبد. امير المؤمنين هذا الرجل العظيم، هذا كان دائما ويا المساكين ويا الفقراء ويا الضعفاء ويا الأرامل ويا اليتامى ويا كذا. ضرار الليثي لما يعطي تقرير لمعاوية عن أخلاق أمير المؤمنين سلام الله عليه، شي يقول له؟ يقول له كان فينا كأحدنا. هو سيد الوصيين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، كان فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه. طبيعي وياني، كلش طبيعي، طبيعي وياني، ما عنده لا فخر، لا يفتخر علينا، لا يتكبر علينا، هكذا. وما يقبلون أن واحد يسيء إلى أحد. واحد من الصحابة أساء إلى واحد، قال له يا ابن السوداء، التفت إليه النبي قال فيك جاهلية، أنت كأنك بعده عقليتك عقلية جاهلية، يا ابن السوداء يا ابن البيضاء، شوف قصك انت بهذا، انت شوف عمله شنو، شوف قصك باللون، شوف عمله شنو. الامام الكاظم يمشي واحد، العبد مالته المملوك مالته تعطل مره مرتين، صاح له ما اجى، قال له يا ابن الفاعله، الحشايه موسى، الامام دق على قصته، قال انا امشي ويامن ويا هذا امشي، انت شلون اسمه تتهم امه بالزنا ابن الفاعله؟ قال له سيدي لا تتأذى، هذا أمة سندية كافرة، ايش ما درينا احنا شنو، مو مسلمة. قال لكل قوم نكاح، لكل قوم نكاح، كل قوم عندهم مراسيم الزفة، مراسيم الخطبة، الزواج، طبيعي هذا عندهم، طبيعي هذا عندهم. ولا تدري تحكم على ذول الجاهليين، ذول اللي صاروا بعدين مسلمين، انه ذول كلهم ولاد حرام، ما له ربط، كل قوم لهم نكاح، ما لك حق أنت تحكي عليه هذا، وإن كان مملوكك وإن كان عبدك. وقاطعا الإمام سلام الله عليه يعني قال ما قام يمشي وياه. تعال شوف مثلا يوم كربلاء شارك في نصرة الحسين عليه السلام غير بني هاشم، أشكال زعماء أكو، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، عابس بن أبي شبيب الشاكري، عندك زهير بن القين، وأمثله شخصية رؤساء وناس متوسطين وناس أكو عاديين، يعني عاديين في حكم المجتمع وإلا مو عاديين عند الله، مثل جون. جون مبين من اسمه جون، لابد كان مسيحي أول وسموه جون وبعدين صار مسلم، كان عبدا مملوكا لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، بعدين من بعد أبي ذر الغفاري التحق ببيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان ويا الإمام وبعدين الحسن بعدين الحسين في كربلاء، كان حاضر يقوم بخدماته يحبه. يوم كربلاء التفت الإمام قال له يا إجا جون، هو إجا جون بنفسه لابس متقلد بسيفه حمائل السيف ولابس أسلحته وجاي، قال له ها؟ قال أريد أن تأذن لي بالحرب. الإمام التفت إليه قال يا جون أنت لحقتنا بالعافية وجيتنا بأيام العافية وأيام أيام السلم وأيام والآن صارت حرب وقاتل إلى آخره، فروح أنت في حلم بيعتي، أنا ما لي شغل عندك، روح. فوقع على قدمي الإمام يقبلهما ويبكي يقول لسيدي أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أترككم، هم وفاء هذا بالله؟ لا والله، حتى يمتزج دمي الأسود هذا مع دمائكم أهل البيت، بس أنا أريد من عندك سيدي ابن رسول الله تدعو لي أن الله تعالى يطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي. ابن صرتي يقول الإمام دعا له اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وآل محمد. يا أخي شلون رجل عاقل هذا، شلون رجل واعي طلب شيء مهم جدا. يقول الله استجاب دعاء الحسين في حقه بعد واقعة كربلاء، ظلت الأجساد جماعة اللي كانوا يجون يمرون يشتمون رائحة ذكية رائحة طيبة كرائحة المسك، يجون يشوفون مصدر الرائحة، بعد شافوا وجهه مثل الثلج أبيض لأن الله بيض وجهه في الدنيا قبل الآخرة، هنيئا له، دمه مع الدماء البقية وباشر مع أهل البيت مع الحسين تحت راية الحسين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، أكبر فيلسوف أكبر عالم أكبر ملك يوقف بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا. أكو واحد مملوك اسمه واضح، مملوك لرجل مذحجي زين، حارة المذحج أو حارث المذحجي، هذا مملوك مملوك، يعني هو ما يرى نفسه شيء، ما يرى لنفسه شيئا في المجتمع، طلع قاتل بين يدي الحسين عليه السلام، لما وقع استغاث بالحسين، يا حسين أدركني سيدي أدركني يا ابن رسول، أقبل إليه الحسين جلس عنده في آخر رمق من حياته، تدري ايش سوى له؟ عانقه الحسين، وضع خده على خده، خد ابن رسول الله قرة عين زهراء، هذا فتح عينيه قال من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خده وقضى نحن. واحد أسلم التركي، تركي تركي مملوك كان للإمام، عبد كان عند الإمام الحسين عليه السلام، هذا هم قاتل بين يدي الحسين، لما وقع على الأرض صريعة أقبل إليه الحسين، هم كذلك الحسين عانقه وضع خده على خده فتح عينيه تبسم، يعني كأنه يريد يقول لسان حاله يقول من مثلي وسيد الشهداء واضع خده على خده. طبعا لا ننسى يا إخوان وإن قربت المصيبة، لا ننسى أنه إذا كان واحد هم عنده شرف الحسب والنسب وهم عنده علم هم عنده تقوى هم عنده جهاد هم سيماء عنده هم جمال عنده هم كمال عنده، هذا عند الله إلى منزل عظيم. يعني الآن المجاهدين اللي يقاتلون يقتلون، هذا الإنسان العادي ويا هذا العالم المجاهد نفس الشيء؟ طبعا لا. ولذلك أبو الفضل العباس سلام الله عليه الله تعالى جعل له منزلة لم يجعلها لأحد إلا للحسين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. البيت بأيدينا يبنى والسهر بأيدينا يجنى، البيت بأيدينا يبنى والسهر بأيدينا يجنى. اللهم امنحنا العون أن ندعو في عمل الخير، أن نصدق في قول البر، أن نخلص في كل الأمر بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو، الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عراق الرافدين عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في بداية هذا اللقاء أرفع إليكم أسماء آيات العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا وسيدنا ومولانا ومقتدانا ومؤسس مذهبنا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أمريكا تهدد الحشد وأبواقها تنتقده، محور حديثنا في هذا اللقاء. شهدت الساحة العراقية تصعيدا إعلاميا جديدا ضد الحشد الشعبي من قبل أبواق الولايات المتحدة بعد تهديدات أمريكية مباشرة بنشر الفرقة الأمريكية المجوقلة 101 مع تلميحات باستهداف قادة الحشد ومراكز أسلحته. والفرقة الأمريكية المعروفة بالنسور الزاعقة تملك القدرة على الانتشار السريع في مساحات واسعة وبأوقات قياسية، وعناصرها من نخبة الجيش الأمريكي، ولذلك تلقت الأبواق الأمريكية والعملاء المحليين الخبر بسرور بالغ، وتصورت أن المعركة انتهت وأن الحشد أصبح في خبر كان. وبدأت هذه الأبواق بنسق منظم التخويف من معركة مهولة وإدخال العراق في نفق مظلم، وبنفس الوقت التقليل من قوة وعزيمة المجاهدين العراقيين وفصائلهم الجهادية. وتم تناول الحشد الشعبي بإشارات مختلفة، بدأها وزير الدفاع جمعة عناد وتلقفها آخرون بنفس المنوال. أمة الحشد من الإعلاميين والسياسيين لم تترك الساحة لأبواق أمريكا، فردت بسرعة عليها وأكدت أن كل الدول الديمقراطية تحتاج إلى ضامن لحماية مساراتها من النزعات الدكتاتورية في العراق. يقف الحشد كضامن ليس لحماية العراق من عودة الإرهاب فقط، وإنما لحمايته أيضا من الطامحين للانقلاب والتسلط. وبعد اتهام الحكومة من قبل أمة الحشد بالتواطؤ ضد الحشد، جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي لتؤكد ذلك. وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية عراقية وجزء من منظومة الأمن القومي العراقي، وأكد أنه يعمل على دعم الحشد وتطوير قدراته ودفاعاته، منوها بالدور الكبير للحشد في محاربة الإرهاب، ليؤكد حقيقة مهمة وهي أن الحكومة العراقية لا يمكن أن تنخرط في المحاولات الأمريكية لتخويف الحشد وتهديده. كما أكد الكاظمي دعم الحشد وتطوير قدراته، وأشاد بدوره الكبير والجوهري في الحرب على الإرهاب، وأشار بوضوح إلى أنه من غير المعقول أن يسمح العراق لأطراف خارجية أن تملي عليه قرارا سياديا يخص سلاح الحشد أو مؤسسات الحشد الشعبي. كلام الكاظمي لم يكن ردا على تقولات وزير دفاعه وحسب، بل رسم الموقف السياسي بتفاصيله في مواجهة الإرادات السياسية الخارجية التي تستهدف الحشد وسلاحه ومؤسساته. ربما أغنى موقف رئيس الوزراء المعلن والداعم للحشد عن الرد على المتقولين، ولكن يد على الزناد عين المجاهدين مفتوحة. المفتوحة هي ضمانة الرد على التحديات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع معنا مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد. محمد حياك الله، أهلا بك في لقائنا هذا.
مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك.
الله يسلمك. محمد، هل يمكن أن تضعنا في صورة يعني هذه الأزمة التي يعني ربما يعني موضوعها الحشد ومحاولات يعني إضعاف هذه القوة العراقية الوطنية المخلصة والمجاهدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من المتوقع جدا أن تكون الأطراف المعادية للحشد وللعراق ولكل نشاط القوى الإسلامية والوطنية في العراق أن تتأثر في مواجهة الحشد. الحشد الشعبي في العراق أحد المعالم الرئيسة لإفشال المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، أحد القوى الرئيسية التي أفشلت مشروع تسييس العراق ومشروع بناء الدولة داعش الإرهابية، وتصدي الحشد بدعم المرجعية الدينية ودعم الشباب المجاهد ودعم الجمهورية الإسلامية أفشل هذه المؤامرة الكبيرة على العراق وعلى المنطقة. ولذا من الطبيعي جدا أن هذه الأطراف المعادية للعراق وللإسلام السياسي وللتصدي القوى الوطنية والإسلامية للشعب العراقي من الطبيعي أن تعادي، ولكن من المستغرب أن يأتيك يعني من الداخل العراقي من الصيف العراقي وزير الدفاع العراقي يصرح بتصريح مسيء للحشد وهو في يوم من الأيام حماه الحشد وحرر مناطقه، المنطقة نفسها اللي ولد بها ومنطقته حراها الحشد الشعبي، فيأتي ويهاجم. هذا هو المستغرب في القضية، وإلا من الناحية السياسية ومن الناحية الأمنية الحشد أقوى بكثير من أن تضره تصريح أو يضره موقف. هنالك الآن موجة تخويفية أمريكية جديدة بعنوان أن هنالك قوى مجوقلة سوف تأتي وقوة جوية ومظلية وسوف تقوم بضرب قادمة الحشد وسوف تضرب الفطار. هذا الترويج السياسي التخويفي التهديدي والحرب النفسية المعادية خبرها الحشد جيدا وتجاوزها بشجاعة وبطولة ومارس معارك فعلية على الأرض فدخلت فيها القوات الأمريكية والدواعش والإرهابيين الذين تم جمعهم من أكثر من 80 بلد لتدمير العراق ولحرق المنطقة بهذه الكتلة الظلامية السوداء. ولذا ليس هنالك استغراب أن يهاجم الحشد من قبل هذه القوى، والواقع والرد الطبيعي للحشد هو الصمود والثبات وعدم الانجرار إلى معارك داخلية. أنا سألت أخوة كثيرين أسقيهم وسمعت وتابعت الكثير من المواقع المتعلقة بجمهور الحشد وبأمة الحشد، كلهم يصرون على أن الحشد ماض بسياسته، لا تضره التصريحات ولا تخيفه مقولات فلان وفلان. موقف الحكومة العراقية أيضا أعطى بعض الانطباع الإيجابي، السيد رئيس الوزراء قال أنه لا يمكن أن يسمح لسياسة خارجية بأن تؤثر على موقف الحشد أو سلاح الحشد أو مؤسسات الحشد، وهذا يعطي انطباع أن الأمور لا زالت بخير والحشد لا زال محميا من الدولة العراقية ومن المجتمع العراقي ومن القوى الجهادية والفصائل المقاومة في العراق.
شكرا جزيلا لك زميل محمد سعيد مراسلنا من بغداد. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اسمحوا لي أن نبدأ لقاءنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم، طبعا هي كثيرة، وطبعا موضوع البرنامج حساس، وأكيد أن كثير منكم يريد المشاركة فيها نظرا لأهمية هذا الموضوع والموقف الذي يشهده العراق الآن، خاصة فيما يتعلق بالحشد الشعبي. المساهمة الأولى من الأخ عبد الله بوي من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج عراق رافدين. لقد ندد الفصائل المسلحة العراقية للهجوم الجوي الأمريكي الأخير ضد مواقعهم لها في الحدود السورية، مهددة واشنطن برد قاس كما انتقدت بعض المواقع الصادرة عن الحكومة العراقية. أخوكم عبد الله بوي مدينة جبل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
الوضع أصبح يزداد خطورة في العراق، يجب أن نعمل على حل نهائي لما يجري هناك، وأن رئيس الحكومة في بغداد بدأ ينهج هناك ألكسندر دوبتشيك في براغ لفصله عن الاتحاد السوفيتي، وأنه يريد فصل بلاد ما بين النهرين عن دول محور المقاومة. وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، استمعنا إلى وجهة نظره في هذا اللقاء. الأخ أبو عمار البهبهاني من الجمهورية الإسلامية أيضا نستمع إلى مساهمته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الكرام. عراق رافدين هو مهد الأنبياء الكرام، خاصة نوح وإبراهيم عليهم السلام، ومنطلق حركة سفينة نوح من وسط مسجد الكوفة المقدس، هذا بالإضافة لاحتواء ترابه المقدس على قبور 6 من الأئمة المعصومين في مدنه المقدسة. لذا في العراق هدف الكفر العالمي منذ قديم الزمان، واليوم هذا الذي يسمونه جهاز مكافحة الإرهاب هو صورة أخرى لجهاز الإرهاب الصدامي تحت هذا الاسم للتغطية على جرائمه التي ينفذها بأوامر من CIA باستهداف الحشد الشعبي المقدس وقوى المقاومة الأخرى.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو عمار البهبهاني، طبعا مساهمته أطول لكن نحن نعتذر عن يعني بث كل المساهمات، بعض المساهمات تصلنا طويلة مطولة جدا ويجب علينا اختصارها، نأسف لذلك، ولكن مضطرون ل يعني المحدودية التي نلقاها في وقت البرنامج، ولا يسعنا أن نبث المساهمات كلها، وكل مساهمة ربما التي تطول على الدقيقة أو دقيقتين لا يمكن بثها بأكملها. نرحب بالأستاذ واثق الجابري الخبير بشؤون المنطقة والمحلل السياسي. سيد واثق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا، مرحبا بكم وحياكم الله وحياكم الله.
سيد واثق، ما دلالة انتشار أخبار عن إرسال الفرقة الأمريكية المجوقلة 101؟ هل هي حرب نفسية لتخويف الحشد، تشجيع من يسمون بالعملاء بعد هزيمتهم النفسية بعد سيف القدس أو قوس القدس؟
نعم، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى وتحية لكم للمستمعين الكرام. طبعا بالطبع أكيد يعني النوايا الأمريكية هي ليست خافية على الجميع، هي منذ أن بدأت الفتوى المرجعية وتكامل الحشد الشعبي والقوى الوطنية يعني بصد العصابات الإرهابية، هي حاولت الطعن بالحشد الشعبي وحاولت تشكيك الحشد الشعبي، و هذا استمر إلى أن أعلن في العراق النصر على عصابات داعش الإرهابية.
نعم.
وبالنتيجة استمرت هذه بشكل يعني بشكل إعلامي وبشكل مباشر استهداف لقيادات الحشد الشعبي ولقوات الحشد الشعبي، وبالتالي هذه المنظومة أكيد يعني هي أعطت انطباع ونوعا ما يعني هي استهدفت محور المقاومة في المنطقة الذي أصبح مميزا ومؤثرا.
نعم.
بطبيعة الحال هذه الانعكاسات لابد لها تتصاعد يعني في الآونة الأخيرة بدأت يعني نوع من الاتهامات، وسيما بعد معركة سيف القدس التي أثبتت جدارة وقوة محور المقاومة الذي استطاع أن يتجاوز العقبات الطائفية والمناطقية والعرقية ويتجه باتجاه القضايا التي تقف بوجه الاستكبار العالمي وضد المطامع الاستعمارية في المنطقة واستهداف منظومة المنطقة وطبيعة علاقاتها، لأنهم بالنتيجة اليوم جاءوا بهذه القوات وبهذه يعني الجحافل العسكرية والآلية العسكرية الماكنة الإعدامية والعسكرية ضخمة من تفتيت المنطقة وخلق نوع من النزاع في المنطقة وأضعاف كل محور وبالذات محور المقاومة الذي يرفض التواجد والأطماع الأمريكية في المنطقة، وهم أعلنوا لن يتنكروا لطبيعة الجرائم التي اقترفوها في العراق باستهداف القوات التحدي الشعبي بشكل مباشر، لا نقصد فقط الاستهداف الإعلامي الذي حاولوا يعني خلال سنوات يعني كسر الحاجز النفسي أو إعطاء انطباع يعني سيء على الحشد الشعبي لدى المجتمع العراقي ولدى المنطقة بالذات لمحور المقاومة، لكن الحقائق تثبت العكس اليوم. يعني كل ما عملوه من سنوات ومكنات إعلامية في فلسطين عندما حدثت معركة سيف القدس أثبتت أن الشعب الفلسطيني توحد اتجاه قضيته، وكذلك الشعب العراقي أيضا. يعني عندما تصل الأمور إلى المحك فإنه متمسك بقواه الوطنية بحشد الشعبي بفتوى برجال ديني قضاياه الأساسية بقيمه وعقائده وتقاليده وثوابت مجتمعه.
طيب، ما هي خصومة وزير الدفاع العراقي مع الحشد بينما المفروض أن يكون داعما وساندا باعتبارها أولا قوة يعني تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، قوة رسمية معترف بها من قبل الحكومة العراقية، الدستور العراقي والقانون العراقي والبرلمان العراقي يقرها، لكن نلاحظ يعني هذا الموقف من وزير الدفاع، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، يعني هو من المؤسف جدا أن تسمع بعض الأصوات العراقية وبالذات يعني في الأماكن المسؤولة والمسؤولة في الخيارات الأمنية أن تذكر جهود حين الشعب. يعني وزير الدفاع اليوم يذهب إلى المناطق التي حرر الحشد الشعبي، يذهب إلى أبناء السنة والمسيح وثمان والعيزيين التي قاتل هناك أبناء الحشد الشعبي وأحضوا دماء ودماء كثيرة وعظيمة وكبيرة وتضحيات، يعني تضحيات ومواقف إنسانية كبيرة. هذه للأسف المسؤول يبدو أنه يعني بعض المسؤولين يحاولوا إرضاء الجانب الأمني ويعتقدون أن ثباتهم في المنصب هو بال يعني الميول إلى المحور الأمريكي والخضوع لإملاءاته بالإضافة إلى يعني بعض النعرات الطائفية أو إثارة بعض النعرات الطائفية، لأن الولايات المتحدة هي لعبت على الوتر الطائفي، وعندما جاءت بداعش ودعمت داعش إعلاميا ليس بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر من خلال تصميم قوة هذا العدو باعتباره هنا قوة تحتاج إلى بحدود 30 عام لتطهير الأراضي العراقية منه، وإنه سيمتد إلى بقية المنظومة الإقليمية، لكن العراقيين أثبتوا عكس ذلك تاري هذه الأصوات التي تسل على الأيديولوجية الأمريكية أو تخضع لإملاءات أكيد ستخرج منها هذه التصريحات وتكون منافية للقوة، وهي ناكرة لجميل الحشد الشعبي الذي أنقذ ملايين العراقيين من الذبح والسبي والتشريد واستطاع أن يضحي أبطاله وجنده وأضباطه بأرواحهم مثل إنقاذ العوائل من أجل قرار الحال ورساء وكل المشاهدين وكل الذين طالتهم أيادي الأرهاب. وبالتالي يعني هي أكيد يعني هذه التصريحات هي تصريحات ليست يعني بالمستوى الوطني المطلوب، وهي طبعا أكيد أنا قلت أنها تخضع بالإبلاءات الخارجية أكثر مما هي تحافظ على وحدة الوطن العراقي.
طيب، كيف تقرؤون موقف رئيس الوزراء الذي رد على الاتهامات بالضغط على الحشد؟ هل هناك سياسة عملية ضد الحشد برأيك؟
نعم، يعني هي كانت ردود رئيس الوزراء يعني كانت إيجابية، لكن بنفس الوقت هنالك من يعني بابور خامس أو جيوش البترولية تروج كأنما إن أفعال رئيس الوزراء السابقة هي تستهدف الحشد الشعبي بعينه، وكأنما هي ليست أعمال دولة وكأنما استهدافات شخصية من قبل رئيس الوزراء تجاه الحشد الشعبي أو تجاه هذه المنظومة الأمنية، وكأنها قوة ليست تحت أمرته وتحت غطائه ولا تتصرف إلا بأمر منه وإعلامه بكل خطوة، ولا بد أن تتبع أن يتبع هو رئيس الوزراء الخطوات القانونية والأصولية والمؤسساتية في حال التعامل مع الحشد الشعبي، لكن التصريحات هي تحتاج إلى تطبيق وتحتاج إلى مصداقية هذه الأقوال، وإلا هو أيضا يعني ليس وحده مستشارين ومهاجرين وبعض القاتلة قريبة من مكتبه أحيانا تتحدث ضد من المشكي وتستهدفه وكأنه مؤسسة خارجة خارج عن السيطرة، وهذه يعني سر أن يلاقى هذه السابقة أن يتعامل بشكل المؤسس يحكم لهذه هو على الأقل يتذكر العراقيون لا يتذكرون كل البيان، وهنا هي ليست بعيدة عن الذاكرة العراقية لذلك يعني الأصوات التي تخرج قريبة من رئيس الوزراء هي أصوات يعني تدل على أن هذه الأصوات أيضا تخضع للإرادات الخارجية.
نعم. ويعني في ختام هذا الحديث، كيف تقرؤون المشهد السياسي في ظل دعوات حل الحشد بذريعة الانتهاء من الحرب؟
طبعا هي مسألة حل الحشد الشعبي هي يعني حاجة وطنية كانت وما تزال قائمة، هم يعني اليوم الذين يتحدثون عن حل الحشد الشعبي يتحدثوا أولا عن إجلاء القوات الأجنبية في العراق، هم الآن يقولون يعني الذين يتذرعون بوجود القوات الأجنبية وبالذات القوات الأمريكية بأن الأمن غير مستقر وأن القوات الأمنية غير جاهزة وأن هنالك ضرورات أمنية لإيجاد مزيد من القوات في العراق، فكيف لهم أن يحلوا مؤسسة أمنية كانت لها الدور القيادي والريادي في صاحب العصابات الإرهابية وردها وتشجيع بقية القوات الأمنية، بل إعادة استقرار وجودها كان يعيد استقرار للقوات الأمنية في إعلاف التحرير بالطير ولاحقا الإرهابية، لذلك يفكر بحل الحشد الشعبي يفكر القوات الأمنية التي لا يعرف العراقيين حجمها وعددها وعددها وواجباتها وأنواعها وما تفعل في العراق ضمن التقارير التي يتحدثون عنها هؤلاء أو ما تريد القوات الأمريكية تتصرف به، هم يأخذون من الجانب الأمريكي، هم ليس لديهم إحصائيات بعدد القوات ولا عملها بالضبط داخل العراق، لأنه لا يوجد لأي شخص من رئيس الوزراء وانتهاء بأبسط موظف أمني لا يستطيع دخول القواعد الأمريكية التي هي سرا بعيدا عن الجانب الأمني العراقي وعن قيادات الحكومية العراقية.
نعم.
بل هم حتى يعني مع وجودهم هم الآن يعني أثروا بشكل يعني منعوا العراق يعني من التسلح وتطوير عمليات التسلح وتطوير حتى القدرات العسكرية العراقية، وبنفس الوقت يطالبون بحل مؤسسة ربما أصبحت العمود الفقري للقوات الأمنية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ واثق الجابري الخبير بشؤون المنطقة والمحلل السياسي العراقي.
شكرا جزيلا لك.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ واثق الجابري من العراق لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة التي سنستمع لها طبعا جزء من مساهمة السيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية فلا مراهة لنا عليها. إذن العداء لمحور المقاومة عداء متجذر عند الإدارات الأمريكية المتعاقبة والمتصهينة أكثر من الصهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم. وما حصل في الفترة الأخيرة من اعتداءات على الحشد الشعبي واعتقال أحد قياداته إلا استمرار لما كان عليه المجرم المدحور المهزوم ترامب من اغتيال لقادة النصري والمقاومة الشهيدين العظيمين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهما ورفاقهما المؤمنين وما تلا ذلك وما سبق ذلك من اعتداءات آثمة رحب ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من أبناء الحشد الشعبي. ولكن من ولكن المؤسف هو انضمام مجموعة من المحسوبين على أتباع أهل البيت عليهم السلام وحتى من المحسوبين على الأطراف الأخرى التي دافع عنها الحشد الشعبي وقدم دماءه في سبيل تحرير المناطق المغتصبة من داعش وحمى الدولة العراقية من السقوط.
نعم، شكرا للأخ سيد أمين الموسوي من العراق. سيد ياسر الحسيني من العراق أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع إلى جانب منها.
السلام عليكم ورحمة الله سيد العزيز والحبيب. سيد الكريم، طبعا هناك أصوات كثيرة في أمريكا تريد تدمير الحشد الشعبي من بين القيادة الأمريكية والرئاسة بشقيها بالكونغرس مجلس النواب باللوب الصهيوني، لأن الحشد الشعبي وخصوصا في العراق أحبط المؤامرات الأمريكية الكثيرة على هذا البلد. في عام 2014 في يوم سقوط الموصل وسقوط الأنبار، أي سقوط ثلث العراق بالكامل بيد الإرهاب في ذلك الوقت بيد داعش، لما هب الحشد الشعبي في العراق وبمعونة الجمهورية الإسلامية العظيمة في إيران بالتسليح وبالتخطيط وببعض المجاهدين من الجمهورية الإسلامية، حيث اختلط الدم الإيراني مع الدم العراقي على أرض العراق دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الأرض وعن العرض. هذا العمق الاستراتيجي الذي هو الجمهورية الإسلامية نرفع له القبعة ونقف له إجلالا.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. مساهمة أخيرة طبعا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. تهديدات أمريكا للحشد الشعبي لن تجدي نفعا نظرا لصلابة وقوة وتماسك الحشد الشعبي، فقوات الحشد الشعبي العراقي هي في أرضها والأمريكي محتل وغير مرغوب به بالعراق. أما انتقادات الحشد الشعبي من قبل الأبواق المأجورة فإن ذلك يؤكد للشعب العراقي عمالة هؤلاء العملاء للأجنبي الأمريكي تحديدا، وأن العراق لن يرى السلام إلا بمغادرة القوات الأمريكية للعراقي.
شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وبمساهمته ننهي لقاءنا هذا عراق الرافدين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمريكا تهدد الحشد وأبواقها تنتقده، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى ضيفنا الأستاذ واثق الجابري من بغداد، ومستمعينا مستمعاتنا عبر الواتساب أيضا شاركوا وساهموا في هذا اللقاء، مشكورين على هذا التواصل. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
شيب شيء بشيء أحسن من حلم بعلم. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الثمانية الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية شهار تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا.
نعم.
تحركنا في ساعة متأخرة، أما كان مناسبا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما الضير إذا كنا بقينا ليلة أخرى في سلطان آباد؟
لماذا أنت قلق يا ميرزا؟ ألا تحب أن تصل إلى المنزل في وقت الأسرة؟ فلا يوجد للمرء مكان أنسب إليه من بيته.
كلامك يا سيد مصطفى لا غبار عليه، ولكن السيدة صاحبة أختكم الكريمة أصرت علي ألا أدعكم أن تتحركوا في وقت متأخر من النهار.
حتى لو لم نسرع سنصل إلى خميين قبل غروب الشمس بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنصلي صلاتنا جماعة في مسجدنا، لا شيء يبقينا في سلطان آباد، وفي الأساس ليس في صالحنا البقاء بعيدا عن خميين.
على كل حال لا أشعر بارتياح يا سيد مصطفى، فقد رصدت شخصا أو شخصين يحومون كثيرا حولنا في سلطان آباد. تحركاتهما كانت تثير الشك، ربما هم رجال بهرام خان.
كلامك صحيح يا ميرزا، ولكن حتى لو كانوا يراقبون تحركاتنا فلم تكن مهمتهم أكثر من ذلك. الحمد لله جرت الأمور كلها بخير.
وكيف نعلم أنهما ليسا في إثرنا أو يتبعاننا في طريق عودتنا إلى خمين؟
الله أعلم، فليكن توكلك على الله تعالى.
يا الله سيدنا، كيف تقيم حديثك مع علماء الدين في سلطان آباد؟ هل تتوقع أن يقوموا بتحرك مهم لصالحكم؟
أنا أوضحت لهم الأمور وما قام به رجال بهرام خان، والسادة العلماء أبدوا تأييدهم لموقفي. أما أن يقوموا بعمل ما لصالحنا وهو قرار يعود إليه. أحيانا الأهواء يا ميرزا تتغلب على إيمان القلوب. انظر إلى خذلان أهل الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام.
سلام.
رغم كل الأدلة والبراهين التي قدمها لهم، ورغم أنه أراهم الرسائل التي أرسلوها له لدعوته إلى الكوفة كانت أكثر الكتب والرسائل من الموجودين في صفوف جيش عمر بن سعد، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وفي النهاية لم يسمحوا لقافلة الحسين عليه السلام أن تعود حتى من حيث أتت.
لا إله إلا الله. إذن يا سيد مصطفى لن تعقد الآمال كثيرا على موقف علماء دين سلطان آباد؟
لم أعقد منذ البداية آمالا سوى على الله سبحانه وتعالى.
سبحان
يا ميرزا. توكلي كان فقط وما يزال على الله الواحد الأحد.
سيدنا، لماذا لا تراسل الجهات الحكومية في العاصمة؟ ربما ليس لديهم خبر عن تصرفات بهرام خان المتهورة.
أنا لم أعقد آمالا على السادة في سلطان آباد الذين لم تربطهم مصلحة معينة ببهرام خان، فكيف أضع آمالي بالجهات الحكومية التي تربطهم علاقات مصالح ببهرام خان؟
يا الله يا الله. تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم، شرفتموه.
أتكلم باسم تجار خمعين الذين حضر منهم أشخاص بارزون في هذا المكان.
أهلا بكم.
لنجدد دعواتنا لكم بأن تكونوا في مقدمة علماء الدين الذين يصبو إليهم الأهالي للتصدي للأوضاع المزرية التي تعاني منها خمعين. يا سيد مصطفى،
أنا شخصيا تحدثت مع علماء دين آخرين بما فيهم علماء سلطان آباد، ولكن لا يبدو أنهم يريدون أن يغيروا أسلوب عملهم، ولا أعرف لماذا. طبعا نحن نعتز بوجودهم، لقد تعلمنا أحكام ديننا منهم، ولكن نتوقع منهم اليوم